بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، ولا إله غيرك. سبحانك ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت الآخرة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم زد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم اجعل رمضان هذا العام مغفرة لذنوبنا وسترا لعيوبنا ورفعا في درجاتنا وعتقا لرقابنا من النيران. اللهم اجعله عزا وفتحا ونصرا على الموحدين، ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بفك القيد عن حلية طالب العلم لبكر أبي زيد رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 52. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي أدب الطالب مع شيخه، ووصلنا في اللقاء الذي مضى إلى حكم التلقي عن المبتدع، ورأينا الآثار عن سلف الأمة في التحذير من تلقي العلم عن أهل البدع والأهواء، ووصلنا إلى هذا الأثر عن إمام دار الهجرة مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه يقول: ولا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفة وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. طبعا هذا كلام يوزن بميزان عجيب، يقول هذا فقيه من فقهاء الأمة الذين تشربوا السنة قولا وعملا وسلوكا، يحذر الأمة من الأخذ عن أربعة، أي لا يؤخذ العلم عن هؤلاء. هذا منهج مالك، هذا منهج النبوة، لأن مالك أحرص الناس على منهج النبوة. مالك من أحرص الناس على السنة رضي الله عنه وارضاه، قد ذكرت لكم قبل أنه قال: ما أخذت العلم عن السختياني رحمه الله إلا بعد أن رأيت الرجل إذا ذكر رسول الله بكى، فعلمت أنه يعظم سنة النبي فأخذت عنه العلم. يعظم السنة، فلا يؤخذ العلم إلا عمن يعظم السنة. إنما الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. لذلك يحذر مالك الأمة من الأخذ عن أربعة أصناف من الناس: سفيه يعلن السفه، سفيه يعلن السفه، والسفاهة معلومة، إما قلة في العقل وإما بعد عن المروءة. فالمتبذل السفيه الذي ابتعد عن الوقار، وقار أهل العلم وأهل الفضل، هذا لا يؤخذ عنه العلم، هذا لا يؤخذ عنه العلم. قال: وإن كان أروى الناس. يا الله، يعني إن كان من أكثر الناس رواية وحفظا، هذا لا يؤخذ عنه علم، لأن العلم له وقار، له هيبة، لابد أن يعظمه صاحبه حتى يعظم في نفوس من يتلقون عنه. فهكذا العلم، إن عظمته رفعك الله به، وإن لم تعظمه أهنته أهنت. ولذلك عندما طلب أحد الأمراء الإمام مالك رضي الله عنه أن يأتي إلى دار الخلافة ليعلم ولديه العلم، رفض مالك رحمه الله. لماذا رفض؟ قال: إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي للناس. نعم، أنت الأمير، أولادك إن أرادوا العلم يأتون إلى مالك ويجلسون تحت قدميه. وبالفعل قال هذا الأمير: لقد عظم مالك العلم فاستفدنا من علمه، فاستفدنا من علمه، إنه كان يعظم العلم رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا هنا مالك رحمه الله يعلمنا أدب تعظيم العلم، لا ينهى عن أن يصل العلم إلى الناس أبدا، إن هذا السلطان، لو أن كل أمير دعا العالم إلى بيته ليدرس ولده تبقى مشكلة، يهان العلم، لا، الولد يروح للعالم. إنما أن ينتقل العالم بالدعوة من مكان لمكان ليعلم الناس، فهذا منهاج الأنبياء. فكان هذا الباب لباب خاص في مقام تعظيم العلم حتى يكون للعلم هيبة. ولا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفة وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو الناس إلى هواه. يدعو إلى هواه، قضية خطيرة يا إخوة. قضية اتباع الهوى. ولذلك عندنا ضابط مهم أوي في الباب ده، طالب الحق يكفيه دليل واحد، طالب الهوى إن جئت له بألف دليل لا يمكن يقتنع. لماذا؟ لأنه اتبع هواه، هو يريد من يزيل له هذا الهوى، يوافقه على الهوى، ودائما وأبدا الحق يخالف الهوى، الحق يخالف هواك. هوى النفس يحتاج البعد عن الحق، فالحق دائما يصطدم مع الهوى، لأن الهوى عدو. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الهوى في كتاب الله إلا ذمه الله عز وجل. الهوى مذموم. تأتي تتكلم عن السنن يقول لك ده دين جديد. نعم هو جديد، لأن النبي قال: بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. عندما جاء النبي بالمنهج والرسالة كان غريبا بين الناس، جاء بأقوام يعبدون الحجر، جاءهم بالحق الذي يخالف الهوى، فالذين كانوا يلقبونه بالصادق الأمين هم من قالوا إنه ساحر، إنه كاذب، إنه كاهن، أليس كذلك؟ بلى، لأنه جاءهم بما يخالف هواهم. ولذلك قال العلماء: تشويه المصلحين سنة الظالمين، تشويه المصلحين سنة الظالمين. دائما الظالم في كل زمان ومكان يشوه أهل الإصلاح. لماذا؟ لأنهم يدعونه إلى الحق، هو لا يريد أن يتبع الحق بل يريد أن يتبع هواه، فبالتالي أنت تأتي بما يصادم الهوى، فإن جئت بما يصطدم مع الهوى لابد أن يشوهك. الألقاب اللي أنت حافظها، التهم جاهزة وإلصاق التهم جاهزة، كما يحكي القرآن عن قوم لوط: قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذه المشكلة، الطهر يخالف الهوى، أليس كذلك؟ نعم. إن دول جماعة انغمسوا في الفساد، انغمسوا في الفواحش، يبقى الإنسان النقي بالنسبة لهم مشكلة، صاحب المنهج بالنسبة لهم معضلة، فلابد من تشويهه، لابد من إخراجه، لابد من طرده، إلى آخر الوسائل الشيطانية لأهل الأهواء. ولذلك ذكرت للإخوة في أكثر من مسجد، ولا أدري ذكرت لكم هذا المثل بيقرب المعنى شوية علشان تفهم القضية، قصة القرية التي بلا أنوف ذكرتها لكم، قرية ما كانش عندهم أنف خالص كلهم. طيب ده قصة قرية لها ملك، الملك ده أصيب بمرض وعلة خطيرة جدا، الأطباء بعد الفحوصات والتحاليل قالوا لابد من بتر أنفك، نقطع الأنف يعني وإلا تموت، لأن في مرض خطير في الأنف لازم نزيل الأنف. يا جماعة طب ما في حل غير كده، هو ده الدواء. طيب خلاص اقطعوا الأنف، قطعوا أنف الملك. الملك بعد ما فرغ من الجراحة نظر في المرآة لقى المنظر قبيح جدا، مشكلة كبيرة جدا، ما عندوش أنف. طيب ماذا أصنع بهذا المنظر القبيح؟ الحل الوحيد نعم ابعتوا لي الوزراء. جم الوزراء، أصدر قرار ملكي بقطع جميع أنوفهم. عشان نبقى كلنا زي بعض، جزاكم الله خير.
الله يرحمكم. وعليكم
وعليكم السلام. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. الله يحفظك. الله يحفظك. جزاكم الله خير. قطعوا أنوف جميع الوزراء طب الوزراء كده بقى منظرهم قبيح قوي كمان، فكل وزير يجي تحت اللي منه ويأمر بقطع أنوفهم. اقطعوا الأنوف. طيب قطعوا أنوف، كل واحد يروح البيت زوجته عندها أنف، طب يقطع أنف الزوجة، اقطعوا الأولاد، اقطعوا أنوف الأولاد. واضح كده؟ طيب دول عارفين إن كان ليهم أنوف بس اتقطعت، طب الأجيال اللي هتيجي لا، لازم بقى اللي يتولد نقطع أنفه بداية عشان خلاص ينت من غير أنف، يعتاد على هذا الأمر. بالفعل يا إخوة قطعوا أنوف، كل مولود يجي يتقطع أنفه. مع مرور الزمن بقت القرية كلها بلا إيش؟ أنوف، وبقت دي الطبيعي. دول ما يعرفوش إن كان عندهم أنوف، ده هو بيتولد مقطوع يعني، هو كده شكله كده. فالبلد كلها بقت إيش؟ بلا أنوف. في يوم من الأيام راجل من بلدة أخرى معدي على القرية دي، شافوه قعدوا يضحكوا، الراجل اللي عنده خرطوم على وشه ده، الراجل ده، ويضحكوا عليه ويسقفوا ويرقصوا، يعني شكله وحش قوي بالنسبة لهم. هما إيه ده؟ شايف الراجل عنده بتاع كده مدلدل وطويل ويضحكوا عليه. بيضحكوا من اللي شكله على الفطرة السليمة، بالنسبة لهم وحش، صح كده؟ إيه الهدف من القصة دي؟ الهدف بيان إن أهل الباطل عندما يعتادوا الباطل ويألفوه بيتحول لحق عندهم، فلما يجي صاحب الحق بالنسبة لهم باطل. وصل الدين؟ هم ما عندهمش أنوف أصلا، فهو ده الحق بالنسبة لهم. إنما أنت يا أبو ألف أنت أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون. دول ناس عندهم إيش؟ أنف، شكلهم وحش. الله أكبر. الجماعة اللي بيندهوا بعوري المرأة وتبرج المرأة، لأن هي المرأة اللي بتنادي بده عارية بعيدة عن الحق، عايزة الاختلاط بدون ضوابط، عايزة تخرج بلا ضوابط، تشرب خمر براحتها، تختلط بالرجال براحتها، تتعرب براحتها، فتيجي المحجبة دي عندها أنف ودي بلا أنف، فشافتها لا دي متخلفة. صح، بالنسبة لك انت بقت متخلفة ولا ايه؟ لان انت عايشة في الوحي، فانت محتاجة يتركب لك أنف عشان تشم به الطهر والنقاء. وده كان منهج الجاهلية، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، احنا كلنا كده عشنا كده وشوفنا كده، فانت غريب بالنسبة لنا اللي انت بتقوله ده. وصل الدين؟ فتشويه المصلحين سنة مين؟ الظالمين، لانه عاش في الظلم وركن للظلم. فبالتالي ما تيجي تقول له الحق كده، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، تبئتيني انت بدليل على فعلك، من قال بقولك؟ ائتنا بإمام من أئمة السلف، ما في غير لوي أعماق النصوص واتباع الأهواء. لا يقتنعون بالدليل، هذه واحدة. لا يقتنعون بما يراه العقل، هذه ثانية. لا يقتنعون حتى بالواقع المر اللي عاشوه. طب تقنعهم بإيه دول تاني يعني؟ قال الله مش عاجب، قال الرسول مش عاجب، قال الفقهاء الأربعة مش عاجب. طيب يا جماعة الواقع هل غيرتموه للأصلح؟ أبدا، الواقع ضنك الآن، ده الواقع مر، واضح؟ طب شوفوا الواقع، شوفوا واقع الناس، شوفوا حياة الناس. يروح لوي لك الناس، ما هو لازم ضريبة من أجل نصرة الحق. يعني الضريبة نموت أهل الحق؟ الضريبة نهلك البلاد والعباد؟ هي دي الضريبة؟ والله ما قال بهذا عاقل. وصلت كده القضية؟ يبقى عرفت ليه أهل الأهواء لا يؤخذ عنهم علم؟ لأنهم لا يقتنعون بالحق، رضي الله عن مالك. فقال وصاحب بدعة، يدعو إلى هواه. تعرف صاحب البدعة من إيه؟ إن هو يريد أن يجبر الناس على اتباع ما يراه، فمن خالفه عاداه وحاربه وسفه واتهمه وأسقطه. صاحب الحق ليس كذلك، لأن من ضوابط الحق يا إخوة أن صاحب الحق يدعو للحق بالدليل، وليس لصاحب الحق أن يشترط أن يقبل الناس ما عندهم الحق. إن عليك إلا البلاغ، وما أنت عليهم بمسيطر. لست عليهم بمسيطر، أنت تبلغ. كن بقى اللي بيسمع يقبل يرفض ليست وظيفة الناصح. النصح يبلغ ما عنده ويبذل أسباب الهداية. طب الناس لم تقبل، هذا شأنهم. الله الهادي، لست أنا. أنا أوضح الطريق، أبين الحجة، أقيم المحجة. ده أهل الحق. النبي كان يبلغ، أليس كذلك؟ يقول قال الله، قال الرسول، يبين الحق ويدعو في السفر والحضر، في الليل والنهار، في الملأ وفي الإسرار. هذا منهجه. إنما أن أحمل الناس على ما أعتقد ليست وظيفتي، ليست وظيفتي. وكان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يبقى من الذي يهدي؟ الله عز وجل. أنا أبلغ الحق وأدعو ربي عز وجل أن يشرح صدر من يسمع لقبول الحق. إنما شاء الله ألا يهتدي فلان. نوح عليه السلام 950 سنة دعوة، ابنه طلع كافر. قال إيه؟ زوجته طلعت كافرة. هل قصر نوح؟ أبدا. نوح بذل أسباب الهداية واجتهد، ولكن شاء الله عز وجل أن ولد نوح لا يستجيب لنوح، وركب نوح السفينة. صح؟ يا إخوة الحيوانات استجابوا لما أمرهم يركبوا، ركبوا. تخيل ليه؟ لأن البهيمة العجماء تسير بقول الله تعالى قدر فهدى، فالغريسة تقودها للحق. خلاص هو ده الحق، ركبة المركب، اركبي رجب. ابن نوح قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هل ينقص مما عند الله شيئا؟ أبدا. الله غني، فلا تنفعه طاعتي ولا تضره معصيتي، لأنه الغني جل جلاله. ذلك لما نوح عليه السلام سأل ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. خلصت القضية، خلصت القضية. لأن علاقة الأنبياء بالناس أو علاقة المصلحين بالناس ليست علاقة أحساب ولا أنساب، علاقة منهج. ابنك في ذات الكبد ثمرة الفؤاد لم يتبع منهجك، ليس منك. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. دي قضية مهمة، علاقة منهج، علاقة اعتقاد. يوم القيامة يا إخوة في ساحة العرض على خالق السماء والأرض يأتي أناس إلى حوض النبي، كما ذكرنا لكم هذا في الاعتقاد، ليشربوا من حوض النبي فيطردون عن حوض النبي. يقول النبي إنهم من أمتي، يقال له يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. يقول النبي سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعدي. خطيرة أوي يا إخوة أن يطرد الإنسان عن حوض النبي. مشكلة. ليه؟ لأنه في الدنيا خالف منهج النبوة، لم يعمل بسنة النبي، بل اتبع الأهواء والعواطف فضل وأضل. ودي المشكلة الخطيرة قوي. يجي مثلا تيجي تكلم في مملكة، يعني هو بس اللي يعرف وكل العلماء دول مش عارفين؟ دعك من الكثرة ومن القلة، إلزم الدليل، إلزم الدليل. من يدعوك للحق انظر إلى دليله ماذا يقول، هل يأتي بالدليل من القرآن والسنة من أقوال العلماء المعتبرين أم يأتي بالهوى؟ لأن العلماء قالوا إيه؟ ينبغي لكل طالب علم ألا يتحدث في مسألة إلا وله فيها إمام. فاللي بيتكلم في العلم عن ماذا؟ عن من قال؟ بس يقول لك قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، يقول لك قال مالك، قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال أحمد، يقول لكش قلت أنا. ولذلك حذر العلماء من الآراءاتية، وأنا أرى كذا. أنت رأيه؟ اسكت أنت خالص، ماذا ترى أنت؟ ده علم، علم لابد له من دليل مش هوى. لذا حذر الأئمة من أهل البدع، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يا إخوة، هي حياة واحدة في الدنيا بيترتب عليها إما سعادة الأبد وإما شقاء الأبد والعياذ بالله رب العالمين. فلازم تحتاط لدينك قوي، زي ما الإنسان بيحتاط للدنيا ويتدبر للدنيا ويجتهد ألا يأخذ دنياه إلا عن من يحسنها، سواء في تجارة أو في سلعة تشتريها. بتحتاط، اللي بيعايز يشتري سيارة يقعد يسأل أهل الخبرة في السيارات، ولازم يروح يشوفها وياخد معاه خبير يطمئن ويشوف ماشية كم كيلو، وهل في لعب في العداد ولا لا، طب حالها ايه، وثمنها كده معقول ولا لا، ويسأل ويتصل ويراجع انه يدفع فلوس. طب ما بالك بالدين؟ ده دين يا اخو، لازم نحتاط لديننا قوي، لازم احتاط في عبادتي قوي انها تكون على السنة. النبي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى لازم أتبع النبي. خذوا عنه مناسككم، لازم أتبع النبي، يبقى لازم أحتاط للسنة في أي قول، في أي عمل، في المنهج. فلا أتكلم إلا بدليل وإلا بفهم، هو فهم الصحابة مش فهمي أنا. ليه؟ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أعلم الخلق بمراد الحق، لأنهم أخذوا عن من؟ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللي أخذ عن النبي ده، تيجي أنت تقول لي أنا أعلم منه أفهم منه؟ ده خد عن النبي مباشرة، خد النص عن رسول الله، جلس بين إيدين النبي، اتعلم على إيد النبي، يبقى فهمه هو الفهم المعتمد. ولذلك جعل الله جل جلاله إيمانهم ميزانا للإيمان، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يبقى لازم الإيمان يكون وفق إيمان مين؟ الصحابة. المنهج يكون وفق منهج الصحابة، يؤخذ منهجهم عن الثقات من علماء الأمة من سلفها الصالح. فدي قضية لابد أن ننتبه لها في مقام العلم. لذا ما من كتاب في الاعتقاد أو في المنهج إلا يحذر من أهل البدع، لأن مناهجهم شر كلها، لا خير فيها البتة، بل تقطعك عن الطريق، تبعدك عن هدي نبيك عليه الصلاة والسلام. يجي البعض يقول لك عم الشيخ مش في بدعة حسنة وبدعة سيئة، نقول له انظر في قولك وتمهل. تعالوا نشوف ايه قصة البدعة الحسنة والبدعة السيئة. وبعضهم يستدل بنصوص من السنة. يا عم الشيخ مش سيدنا النبي يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لقيام الساعة لا ينقص من أوزارهم شيء. أقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لابد أن تأتي بالحديث كاملا، لأن الكلام لا يفهم إلا من بدايته. لا تأتي لجزء من حديث وتستدل به على بدعتك، والحديث أصلا يرد على بدعتك ويقول لا يجوز لك أن تبتدع. حتى لك من سن، ما قالش من ابتدع، يعني حتى نص الحديث بيقول لك إيش من سن. يعني إيه سن؟ يعني اتبع السنة. فتعالوا لنقف أمام هذا الحديث. الحديث يا إخوة أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. راوي الحديث جرير ابن عبد الله البجلي، صحابي جليل، أسلم في العام العاشر من الهجرة، لم يعاصر النبي إلا شهرا واحدا، تخيل تقريبا يعني. راوي هذا الحديث، يعني هذا الحديث من أواخر المرويات. الحديث ذا له قصة، له بداية. الجزء اللي بيستدل به المبتدع ليؤصل لبدعته ده آخر الحديث، مش هو الحديث. طب فين بداية الحديث يا عم الشيخ؟ بداية الحديث يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه: كنا ذات غداة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في يوم في الصباح كده كنا جالسين عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقدم قوم جماعة يلبسون النمار متقلد السيوف، جماعة فقراء جدا يلبسون النمار. النمار دي عارفين الخيش، الخيش الجوال اللي بيتحط فيه العلف والحبوب، الجوال ده. من شدة فقرهم ما عندهمش ملابس، فعملوا ايه؟ جابوا الخيش ده او الجوال ده يقطعوا كده جزء وجزء عشان يحطوا بس ايديهم كده ويلبسوه. ما عندهمش لبس من شدة الفقر، يلبسون النمار يا الله متقلد السيوف، يعني جماعة مجاهدون في سبيل الله. طيب فلما رآهم النبي غضب فقام إلى بيته. النبي يقول لما كان يغضب كان يدخل إلى بيته حتى لا يحرم أصحابه من بشاشة وجهه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يغضب إلا إذا انتهكت الحرمات. طب فين الحرمات اللي انتهكت هنا؟ غضب لحال هؤلاء من البؤس والكرب، كيف يكونوا هكذا في أمة مسلمة ولا يجدون من يرفع عنهم حرج الفقر ويساعدهم؟ قال فدخل النبي إلى بيته ثم خرج فأمر المؤذن أن يؤذن وأمره أن يقيم. فلما فرغ من الصلاة، إذا كانت الصلاة صلاة الظهر، إن الغداء قبل الظهر في الصباح، قال ثم أقبل علينا. بعد ما خلص الصلاة أقبل علينا فقال: تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بمتاعه، تصدق رجل بطعامه. تصدق فين ده؟ شوف حتى الأسلوب الجميل قوي يا إخوان، أسلوب عجيب جدا، أسلوب يرغب في العطاء. يعني خلاص تصدق، يدعوهم للصدقة بأسلوب أنها تحققت. يعني إيش؟ لابد أن تتصدقوا، قوموا الآن. يقول جرير: فقام رجل من القوم لما سمع كلام النبي. النبي الآن بيأمرنا بإيش؟ بالصدقة عشان الجماعة الفقراء دول. قال: فقام رجل من القوم. الرجل ده عمل إيه؟ سمع النبي يحث على الصدقة، قام ينفذ كلام النبي، صح؟ قوم تصدق. قال: ثم عاد يحمل صرة من مال كادت يده أن تعجز عن حملها، بل قد عاجزت، يعني من كثرة ما جاء بالأموال مش قادر يشيلها، تخيل. فوضعها أمام رسول الله، يعني جاب كل اللي عنده في البيت حطه قدام النبي. استجابة عجيبة. قال: فتدافع القوم، كل اللي جالسين قاموا، من يأتي بثياب، من يأتي بطعام، من يأتي بمال. قال: فرأيت كومتين من مال ومتاع وطعام أمام رسول الله، فنظرت إلى النبي كأن وجهه مذهب من شدة الفرح، قطع الذهب. أما أصحابه استجابوا، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها الحديث. إذن الرجل الذي قام ونفذ كلام النبي اتبع السنة ولا ابتدع؟ اتبع السنة. طيب، لما كان أول من بدأ بالسنة تبعه الناس، يبقى كلهم في ميزانه، وصلت دي؟ يبقى لما نقول لك من سن في الإسلام، إيه معنى سن؟ أي أحيا سنة من سنن النبي بين الناس، فإن اتبعه الناس أخذ أجور الناس. أضرب لك مثالا واحدا، سنة السواك كادت أن تغيب بين المسلمين، صح؟ السواكة. فكيت أنت مثلا هنا في مسجد النصر في مدينة بيرين، لقيت معظم الناس معهمش إيش؟ السواك، خلاص؟ والسواك ده سنة النبي، ورد في أكثر من 100 حديث صحيح في فضله. طيب، تيجي أنت تعمل ترغب الناس في إيش؟ في استعمال السواك، وتبين فضائل السواك، فكل اللي هيتبعك ويجيب السواك في ميزان حسناتك، يبقى أنت سنيت سنة إيش؟ حسنة، إنك أحييت سنة مفقودة بين الناس. وصلت دي؟ مش تقول لي دليل على البدعة، بدعة إيه يا راجل يا طيب؟ ما في بدعة في الدين إلا وتكون ضلالة، واضح؟ يبقى ده معنى من سن في الإسلام سنة حسنة، وده معنى من سن سنة يعني خالف السنة كان عليه وزر، لأن سنة يعني طريقة، يعني اخترع طريقة سيئة في الإسلام، يعني بعد عن هدي النبي. يتحمل وزر نفسه فقط؟ لا، ووزر كل من اتبعه على هذه السنة السيئة وهذه الطريقة الباطلة إلى قيام الساعة. ولذلك حديث أبي نجيح الألباد بن سارية كلكم يحفظه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: خيرا يا رسول الله، لعلها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد حبشي. يا عبد حبشي، نعم، اسمعوا له وأطيعوا. إذن ده المنهج. وطبعا السمع والطاعة مقيد بالمعروف مش بالمنكر، لا نسمع لهم فيما يخالف أمر الله ولا يخالف ويخالف هدي النبي أبدا، لأن النبي قيد الكلام ده في أحاديث أخرى، ودي فائدة العلم إنك تجمع جميع النصوص في المسألة الواحدة. قال: إنما الطاعة في المعروف. طب في منكر، لا أسمع ولا أطيع ولا أنزع يدا من طاعة ولا أشق عصا الجماعة، لكن لا أستجيب للمنكر، بل أحذر من هذا المنكر وأنصح في هذا الباب إن استطعت النصيحة بأدابها. ف فنحن ننصح ولا نفضح ونعاتب ولا نجرح منهك. قال: والسمع والطاعة ولو تأمر عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعد، يقول للصحابة فإنه من يعش منكم بعد، أي بعد موتي، فسيرى اختلافا كثيرا. شفنا ولا لا؟ عايشين ولا لا؟ أو لا يا إخوة، ما الحديث ده من دلائل النبوة، عايشين الاختلاف والفرق، عايشين الفوضى، عايشين الظلم والبعد عن السنة، صح؟ فسيرى اختلافا كثيرا. وكأن الصحابة يريدون ماذا نفعل؟ قال: فعليكم إيش؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. عضوا يعني شوف العض، انك تمسك كده يقول لك مسك بايديه واسنان يتشبث بالحق حتى لا يفلته. عضوا عليها بالنواجذ، واياكم اي احذركم، واياكم ومحدثات الامور، البدع بقى محدثات، فان كل محدثه بدعه وان كل بدعه ضلاله. ايه كل؟ كل، ما فيش في الاسلام بدعه حسنه، كل بدعه ضلاله يا اخوه، كل بدعه ضلاله، ده بنص كلام النبي. فان كل محدثه بدعه وان كل بدعه ضلاله، في زياده عند الامام النسائي بسند صحيح، وكل ضلاله في النار، او كما قال النبي. يبقى ما فيش في الدين حاجه اسمها بدعه حسنه وبدعه سيئه ابدا، انما في امر الدنيا ماشي، في المبتكرات ماشي، في وسائل الحياه الدنيا ماشي. زي ايه؟ الميكروفون ده بدعه اللي انا بتكلم فيه الان، عندكم هنا في المسجد بدعه حسنه، انما لما يستغلوا الرقصين والرقصات والمغنيين والمغنيات يبقى بدعه ايش؟ سيئه، لان ده اختراع دنيوي. فاي اختراع في الدنيا اذا كان لا يصطدم مع قواعد الشرع وليس فيه ضرر يبقى بدعه حسنه، لان ايه معنى بدعه؟ اختراع، امر حديث لم يكن في عهد النبوه، ما كانش فيه ميكروفون في عهد النبي. طب عندنا الان ميكروفون، ده في امر دنيا مش امر دين، اهو ده ميكروفون، ده اله جهاز، يبقى نقول إذا كان مفيد ونافع وما يضرش وما يصطدمش مع الشرع يبقى بدعة حسنة، إذا اصطدم مع قواعد الشرع يبقى بدعة سيئة. الهاتف ده بدعة، اللي في إيديا ده بدعة. طيب الشيخ بيستعمله في إيه؟ بيسجل بيه محاضرات ودروس العلم، بيستخدمه في إيه كمان؟ في الرد على الفتاوى، بيستخدمه في إيه كمان؟ في الاتصالات لترتيب مواعيد محاضرات كذا كذا، لاطمئنان على الأهل وصلة الأرحام، الاطمئنان على الإخوة والتواصل مع الناس، يبقى بدعة إيه؟ حسنة. غيره بيستخدمه في إيه مثلا؟ فيديوهات ويشير صور وبلاوي سودة، يبقى بدعة إيش؟ سيئة. بيستخدمه إنه يراسل البنات صديقته في الجامعة، زميلته مش عارف إيه، ورسائل، يبقى بدعة إيش؟ سيئة. السيارة اللي أنت بتركبها يا شيخ إبراهيم بدعة، بستخدمها في إيه؟ باجي بيها المسجد، بستخدمها في الدعوة، تحفظ أولادي وزوجتي، في الانتقالات بدعة حسنة. واحد بيستخدمها يروح بيها الديسكو والأماكن اللي انتوا عارفينها، بدعة سيئة. خلاص، يبقى ربنا يسألك عن الاختراعات دي فيما استخدمتها، لأن دي كلها من نعم الله عليك، دي كلها نعم، فلابد أن تحسن استخدامها وتحسن استغلالها وتشكر ربك عليها. طب انت ما اشكرتش تذهب، طب انت استخدمت استخدام سيء، دي المشكله، دي المشكله الخطيره جدا، فننتبه لهذا. اذا ما في الدين حاجة اسمها بدعة حسنة وبدعة سنة. فأمر الدنيا ماشي، دي اسمها المبتكرات والاختراعات الحديثة، فأمر الدنيا لا حرج منها بشرط ألا تصطدم مع قواعد الشريعة وألا يترتب عليها ضرر. إنما في الدين كل بدعة إيش؟ ضلالة. لذا حذر الأئمة من أهل البدع. يقول لك مش حديث النبي عن الشيخ لما الشيطان علم أبا هريرة آية الكرسي النبي أقره؟ أيوة. طب ما تقرأ الحديث كويس بقى ولا إيه؟ مش تقرأ الحديث وتشوف كلام الشراح من الأئمة، ولا أنت كده تاخد الهوى وخلاص وتدي ويبدأ يجز لك التعلم على إيد المبتدعين بهذا الحديث ويكذب على الله ويكذب على رسول الله ويكذب على المنهج؟ نقول له انتظر بس الله يبارك لك، تعالوا نشوف الحديث مع بعض. صح؟ وده كلام يا إخوة، ده كلام علم. الدين قال الله، قال إيش؟ رسوله، قال الصحابة. طيب. ليس بالهذيان، لأن صاحب البدعة بيتلمس أي شيء من بعيد أو من قريب عشان يؤيد بدعته. لا، دي نصوص ارجع فيها الكلام مين؟ شراح الحديث من علماء الأمة. طيب. فالحديث أن النبي جعل أبا هريرة على مال الصدقة، مش راح يتعلم من الشيطان. أبو هريرة كان فين؟ كان حارس على مال الصدقة، على بيت مال المسلمين، وكان في تمر زي ما انتوا قبل رمضان يجي لكم التمر عشان الناس في رمضان، صح؟ فتقول يا خالد انت المسؤول عن التمر، واحد جاي يسرق التمر ينفع؟ ما ينفعش، ده وقف، صح؟ ابو هريره جالس كده بالليل، فجاه يا شيخ ابراهيم لقى واحد ماسك شكاره وعمال يعبي من التمر يحسب، مسكه قاعد يبكي الرجل ويشتكي الفقر وكثرة العيال، فرق قلب أبي هريرة فعفى عنهم وجاي للفقراء المال ده، ما دمت منهم يلا انصرف ولا تعود. خلاص كده، هذه البداية. في اليوم التالي ذهب للنبي، فالنبي قال له أبا هريرة ماذا فعل صاحبك البارحة؟ طبعا الوحي بينزل للنبي. قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، اشتكى فقرا وحاجة وعيالا فخليته تركت يعني. قال كذبك، ده كذاب وسوف يعود. يا الله، كذاب يعني مش مستحق أبدا، هيرجع تاني؟ طيب ننتظر بقى تاني ليلة يا إخوة. طبعا أبو هريرة منتظر بقى، يعلم صدق النبوة، عارف إنه جاي. بالفعل جاء الرجل وبشكرته تاني وعمال يحسن، أمسك به أبو هريرة لن أتركك، قعد يبكي بكاء شديد. رق قلبه أبي هريرة مرة ثانية. قلوب يا إخوة تربت على مثل القرآن والسنة، فيها رقة ورحمة، مش قلوب عاملة زي الأحجار، قلوب سبحان الله. فخلى سبيله، طب امشي روح، هنعمل إيه؟ بكاء صعب، سلاح صعب قوي مع أصحاب القلوب الرحيمة. في الغد راح للنبي قال له النبي أبا هريرة ماذا فعل صاحبك البارحة؟ قال بكى وشكى عيالا وفقرا فخليت سبيلا تركت تاني. قال لي كذبك وسيعود. لا بقى خلاص بقى، دي آخر مرة كده يعني، شكرا. بالفعل يا إخوة في الليلة الثالثة أبو هريرة يجلس، جاء الرجل فأمسك به قال لن أخلي سبيلك لأرفع عنك إلى رسول الله. خلاص، ما في لا بكاء ولا شكوى ولا غيره، هتروح للنبي الآن. إبليس بقى عالم ما فيش مفر يعني، خلاص أبو هريرة عزم هيقضي يوديه للنبي. قال أبا هريرة أعلمك آية من كتاب الله، إن قرأتها إذا أصبحت كان عليك حافظ من الله حتى تمسي، وإذا قرأتها إذا أمسيت كان عليك من الله حافظ حتى تصبح وتخلي سبيلي. اشترط ودعاها. أبو هريرة من أحرص الناس على العلم، قال علم، هات اللي عندك. قال آية الكرسي. أبو هريرة خلى سبيله في علمه، كان في شرط اشترطنا. هقول لك آية أعلمها لك وتخلي سبيل. طيب والمسلمون عند شروطهم حتى لو كان مع الشيطان نوفي الشرط. فخلى سبيله ثم التقى بالنبي. قال له النبي: أبا هريرة، ماذا فعل صاحبك البارح؟ قال: يا رسول الله، قال كذا وكذا وكذا، وأخبرني بآية الكرسي فخليت سبيل. قال له النبي: صدقك وهو إيش؟ كذوب. يا الله، وهو إيش؟ كذوب. ده ما قالش كذاب، كذوب. يعني هذا لا يؤخذ عنه علم، لكن في دي صدق ما نردهاش، لأنها علم، لأنها حق. يعني إيه؟ يعني الحديث يرد على أولئك، لا يجوز تحصيل العلم على المبتدعين، لكن إن ورد عنهم شيء صح ما نردهوش عشان ورد من مبتدع، لا نقول ده حق ما نردهوش، لأن برضو إحنا مش أصحاب هوى، مش عشان ببغض فلان في الحق لو جاء بحق أرده، لا. صادقك في دي يعني إيه؟ في مقام مناظرة يا شيخ إبراهيم، واحد من أصحاب الأهواء جي بيجادلك في أمر، بيجادلك فذكر حديث للنبي، أقول له: لا ده مش حديث النبي عشان أنت مبتدع، أقول له: ده حديث النبي. قال لك: قال الله. تقول: لا ده مش آية، ده فجور، ده في الخصومة دي، لا دي آية، آية الكرسي آية مش آية، آية. النبي قال له: صدقك، هذه آية فعلا، ولو قرأتها يا ربنا يحفظك. فهمت حاجة؟ يبقى مش معناه التلقي عن المبتدعة، لا، إن جاء المبتدع بأمر صواب أنقره لأنه حق، لأنه علم، صدقك وهو مع التحذير منه، وهو إيش؟ كذوب. مش نقول لك: قال عادي، بروح مش عادي، هيحط لك السم فين؟ في العسل، ويبعدك بالهوى، ويبعدك عن المنهج الصافي النقي، منهج العلماء الراسخين في العلم. فرحم الله مالك، قال: وصاحب بدعة. يا إخوة، في زمن مالك لم تظهر بدعة قط، رضي الله عن مالك. وكان معه في هذا الزمن الليث بن سعد الفقيه المصري، كانوا من أشد الناس حرصا على السنة، لذا لم تظهر في زمن مالك والليث بدعة. كان لها مالك، كان لها الليث بن سعد. وده بيعلمنا إذا انتشرت السنة اختفت البدعة، يبقى ليه بتنتشر البدع؟ في غياب السنن، في غياب إيش؟ السنة تبدأ تنمو البدع وتزدهر. لذا العلماء كانوا يحذرون من البدع. قال: ومن يكذب في حديث الناس. يا الله، اللي بيكذب بين الناس لا يؤخذ عنه علم، كذاب. أحد العلماء بلغه أن حديثا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مع رجل من أهل الشام، فسافر وتحمل مشقة السفر من أجل هذا الحديث، حديث للنبي. شوف كم كانوا يتعبون من أجل السنة، يسافر عشان حديث للنبي، شهور يا إخوة عشان حديث. فلما أن وصل إلى بلدة الرجل المذكور سأل عنه: أين فلان ابن فلان؟ قالوا: شرد الدبات فهو يتبعها، البعير بتاعه هرب فبيجري وراه، روح هناك على الحصان بتاعه. فتابعه هذا العالم فوجده يرفع ثوبه لدبته حتى تأتيه، يعني عامل الثياب كأنه في طعام، بيقول للدبة تعالية زادون هر ار ار عشان تيجي. فدنا منه العالم وقال: أنت فلان؟ قال: نعم. قال: ماذا تصنع؟ قال: أخيل لدبتي أن معي الطعام حتى تأتي. قال: أليس معك طعام لها؟ قال: لا، ما عنديش الطعام، فيش طعام. قال: أنا فلان ابن فلان، جئتك من بلدة كذا، سمعت أن حديث النبي في كذا عندك، أما وقد رأيتك تكذب على دبتك فوالله لن أخذ عنك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد بغير أن يسمع منه الحديث. بيكذب على الدبة، ما بالك اللي بيكذب على الناس؟ مشكلة. يؤخذ عنه علم إزاي؟ كيف تأتمنه على دين الذي كذب على الناس؟ كيف يؤتمن على الدين؟ لا يؤتمن. شوف حرص العلماء إخوة على المنهج. قال: ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، يعني يروي بصدق ما خدش عنك ما دام كذبت على الناس. يا الله، حرص على السنة. طيب، قال النوع الرابع بقى: وصالح عابد فاضل، رجل عنده دين وعبادة، طيب صالح، إذا كان لا يحفظ ما يحدث به، ما عندوش حفظ للحديث، كيف أخذه عنه؟ لا يؤمن أن يختلط الحديث، صح؟ ويجيب كلمة مكان كلمة، ما عندوش حفظ، فهذا لا يؤخذ عنه الحديث رغم صلاحه. وذلك كثير من علماء الحديث في باب التجريح للرواة يسأل عن فلان يقول عبادته خير من علمه يعني ما تخدش عنه حديث، لكن رجل عابد صالح، عابد صالح. وكان البخاري يقول: نتكلم عن أناس لعلهم حطوا رحالهم في الجنة، يعني صالحين، لكننا عايزين نحفظ المنهج، فنقول هذا لا يؤخذ عنه الحديث. واضح؟ ليه؟ عشان نحفظ السنة. هذا لا يؤخذ عنه العلم حفظا للمنهج. لكن عندما نحذر لابد أن يكون التحذير بلا هوى، ويكون في إخلاص يا إخوة، وما يكونش ناشئ عن خلاف بينك وبين فلان، لا لا لا، لازم يكون لله. وده اللي بننكر عليه بعض الشباب الصغير، مش فاهم يبدأ يسكت العلماء، ومش فاهم، عنده شهوة، ما عندوش إخلاص وصدق في هذا الباب، ما عندوش إنصاف. لا، علماء السنة عندهم إخلاص وصدق وإنصاف، فلما يقول لك ما تاخدش عن ده يبقى ابعد، لأنه صاحب بدعة يدعو للبدع، نصح فلم ينتصح وأصر، فهذا يحذر منه صيانة للدين وباعتدال على قدر بدعته. ولا يخوضون في الأعراض، مش يتهم ويسكت ويشتم ويسب، لا لا لا، هذا ليس منهج أهل الحق. كيف تسب وتلعن وتشتم؟ هذا ليس منهج أهل الحق. أهل الحق عندهم عدل، عندهم إنصاف، عندهم إخلاص، عندهم صدق مع الله عز وجل، يقدمون المنهج على الهوى. كان أحمد رحمه الله إذا سئل عن فلان الراوي يقول: أكره حديثه. شوف الأدب يا إخوة، ده تجريح شديد قوي لكن بأدب. أكره حديثه، يعني لا تأخذوا عنه الحديث، خلاص. ما قالش بقى تك 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 وخبط وشتم، لا 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 لا، في موضع فلان لا أعرفه، خلاص، ما دام أحمد لا يعرف ما تاخدش عنه، افهم يعني. في موضع ثالث يقول: ليس بشيء، أي في الحديث. فهمت حاجة؟ أدب يا أخو، أدب العلماء. الآن بقى ابن كذا وابن كذا وشغل شغل، ويصب عليه جمات اللعنات، صح؟ مشكلة خطيرة. يا الله، اللاعن ده صاحب هوى، مش صاحب حق. صاحب الحق عفيف اللسان، صاحب الحق صاحب عدل وإنصاف، صاحب الحق لا يهدم الناس حقوقهم، حتى في تجريحه لبعض المبتدعين لا يسكت عنهم حق الإسلام، له علينا حق الإسلام، مناصحة مراسلة ندعو له بالهداية يرجع للحق، مش نتشفى أبدا. فلا يتشفى إلا مبطل، كما قلت لكم في الدروس الماضية، إذا كنت تفرح لزلة أخيك فلابد أن تراجع نفسك. المفترض إن كنت من أهل الحق إذا رأيت أخاك قد أخطأ أو زل تحزن، تحزن وتجتهد أن تأخذ بيده إلى الحق، مش تتشفى وتنشر الخطأ وتفرح لذلك تبقى مصيبة، فلابد أن تراجع فيها نفسك. كان هذا كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا الأثر عن مالك سنده صحيح، أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ، ومن طريق المرزوي في العلل ومعرفة الرجال، والخطيب البغدادي في الجامع. فهذا منهج أهل الحق، كيف كانوا يحذرون من أهل البدع وأهل الأهواء بعدل وبإنصاف صيانة للمنهج. إذن إن علمت بمبتدع فلا تأخذ عنه العلم، وانصح له وراسله وادعو له أن يهديه الله عز وجل إلى الحق، واعلم أن الحق أبلج أي واضح، وأن الباطل لجلج. أرى المقام قد ضاق، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع أدب طالب العلم مع الشيخ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بارك الله فيكم.